السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل في هذه الليلة درسنا الذي ابتدأناه في هذه الرسالة التي تختلع ألفاظ الحديث النبوي للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمة الله تعالى عليه. ونبدأ كالعادة بالقراءة ثم يتلوها الشرح إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي صلاة الكسوف رجحوا رواية الركوعين على من روى ثلاثة وأربعة وخمسة، وأوضح الوجه في الترجيح، فإن قوي للناظر ما قالوه فالمراد. الثاني من الوجوه أن تتحد القصة وتختلف الألفاظ فيها، وهذا هو المشكل، وذلك واقع كثيرا. قضية بيع جمل جابر وشرائه صلى الله عليه وسلم له منه، فإنه اختلف لفظه في القيمة، وفي اشتراطه ركوبه إلى المدينة، وكاختلافهم في ركوعات صلاة الكسوف مع أنه لم يصلها إلا مرة واحدة، بخلاف صلاة الخوف فإنه صلاها مرارا على وجوه مختلفة فهي من القسم الأول، وكاختلافهم في حجه، وكل منهم روى أنه حج صلى الله عليه وآله وسلم حجا مفردا، وآخرون رووا أنه تمتع، وآخرون أنه قارن، وهي في واقعة واحدة وحجة واحدة، ونحو هذه الصور وهو كثير. فهذا لا بد فيه من النظر في الروايات وطرقها، والصحيح منها والراجح من المرجوح، وهو شيء عسير إلا على من سهله الله. فإن تم للناظر الترجيح كما تم للعلماء النظار في حديث جابر، فرجح البخاري رواية وشرط ظهره إلى المدينة ورواية في شرط ظهره إلى المدينة. قال البخاري: الاشتراط أكثر. فرجح هذا اللفظ على الثلاثة الألفاظ المروية في القصة، وكذلك رجح أن القيمة كانت أوقية على رواية 200 درهم، ورواية 4 أواقي، ورواية 20 دينارا. قال البخاري: قول الشعبي بأوقية أكثر. وفي صلاة الكسوف رجحوا رواية الركوعين على من روى ثلاثة وأربعة وخمسة، وأوضح الوجه في الترجيح، فإن قوي للناظر ما قالوه فالمراد، وإن ظهر له الترجيح بخلاف ما رجحوا به فهذا باب اجتهاد مفتوح لمن فتح الله عليه، وإن لم يرجح عنده شيء قال الله أعلم، فإن من العلم أن يقول فيما لا يعلم الله أعلم. وأما العمل مع صحة الطرق أو فسها ولم يترجح لك أحدها، فالأظهر أنك مخير فيه، لأنك تقول كل قد روى، وذلك في مثل ركوعات صلاة الكسوف، ولم يرجح إلي شيء منهما فالكل جائز في العمل به. وكذلك رجحوا أنه صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، وثبت عند العلماء أنه يجوز الثلاثة الأنواع، إنما النزاع في الأفضل وفيما فعله صلى الله عليه وسلم. فإن رجح لك ما رجحوا به كونه صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأحببت الأسوة حجزت قارنا، وإن لم يرجح لك فأنت مخير ولا يلزمك اعتقاد أي الثلاثة أفضل، فإنما أنت مخاطب ومكلف بأداء الحج، ولم يرجح لك أي الثلاثة فعله صلى الله عليه وسلم حتى تأسى به.
هذا الكلام الذي سمعناه في الوجه الثاني من هذه الوجوه التي ذكرها الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو فيما يتعلق باتحاد القصة باتحاد زمانها، بحيث لا يمكن أن تتعدد الحادثة. ثم نجد الألفاظ قد اختلفت في هذه القصة أو في هذا الحديث في هذه الواقعة، فإننا في هذه الحال أمام أحد مسلكين. المسلك الأول وهو مسلك الجمع إذا كان ممكنا، لكن لا يحمل على التعدد، وإنما يمكن أن يحمل على سعة لغة العرب على سبيل المثال، أو على أن هذا إذا أطلق إنما يراد أحد جانبين أو أحد وجهين بحكم نفي الفهم الآخر أو غير ذلك، كما سأبين إن شاء الله تعالى في مسألة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا غير ذلك من أنواع الجمع التي يبذل أهل العلم قصارى جهدهم في تقديمها على الترجيح، لأن الأمر كما قلت سابقا يعود إلى تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم السنة وجعل في نفوس أهل الإسلام هيبة لنصوص الوحي من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمشي مع قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب على المسلم الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد كل البعد عن ضرب نصوص الوحي بعضها ببعض. وأظن أنني ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يتنازعون في بعض الآيات من القرآن التي ظاهرها التعارض، فكأنما فقئ في وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان يعني من شدة الغضب، وقال: أبهذا أمرتم؟ ثم أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أنه ما علموا منه قالوا به، وما جهلوا منه فليحلوه إلى عالم. وبلا شك أن عقولنا تقصر عن إدراك كل ما يوم إليه الشرع، وبخاصة في بعض القضايا الغيبية وبعض الأمور التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تصل إليها العقول، مثل بعض صفات الباري جل وعلا وبعض القضايا التي أحدثت إشكالا عند أهل العلم، مثل مسألة تسلسل الحوادث ونحو ذلك. فالواجب على المسلم أن يحرص على العمل، والحمد لله في شرع الله سعة، وفي المحكم كفاية للعمل، ولكن نلاحظ أن بعض وعلى وجه الخصوص الشباب هداهم الله يحبون الإثارة ويحبون الغرائب ويميلون إلى الشذوذات وإلى إثارتها في المجالس وفي المنتديات، وهذا مسلك يدل بالدرجة الأولى على بطالة النفس، وعلى أن من يصنع هذا ويكثر منه فإن نفسه بطالة ليست صاحبة جد. وفي الأعم الأغلب أنك تجد من كانت هذه صفته أنك تجده أو تجد عنده ضعفا في التعبد وجرأة على الإقدام على ما ينبغي له أن يجبن عنه، خاصة في المنهيات، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بأبواب الرخص والإقدام على ما يحجم عنه كبار أهل العلم وأهل الورع، وكل هذا بسبب إما ضعف في التربية أو نقص في الإيمان أو خلل في المقصد، كمن يريد الشهرة وأن يشار إليه بالأصابع، أو ربما كان يميل إلى الحصول على بعض ملذات الدنيا وشهواتها، وهذا بطريق أخذ غرائز العلم وإثارتها حتى يقال إنه عالم، إنه انتهى من المسلمات وبدأ ينتبه لمثل هذه المشتبهات وهكذا. على كل حال أنا أقول إن مثل هذه الرسالة برغم صغر حجمها إلا أنها تفيد حتى في رسم المنهج التربوي الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم في ما أشرت إليه من تعظيم نصوص الوحي. المصنف هنا حينما يذكر بعض الأمثلة ربما تبنى بعض الأقوال كما مر معنا في الأسبوع الماضي، ونرى أن ما ذهب إليه مرجوع، وهذا ليس فيه حرج وليس من باب الجرأة أو التطاول على أهل العلم، لأن هذا من باب المباحثة والترجيح الذي سلكه المصنف نفسه مع آخرين من أهل العلم، مثل ما رأيناه في تخطئته لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سلك مسلكهما في بعض القضايا، وبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما هو الصواب في حادثة عائشة التي تكلمت عليها في الأسبوع الماضي. إذن المقصود هذه التنبيهات من المصنف بغض النظر عن الأمثلة التي يريدها، بالرغم من أن كثيرا من الأمثلة التي أوردها قد أصابت كبد الحق وتمثيله في محله، ولكن المقصود أن هناك بعض الأمثلة التي جاء بها قد لا يوافق عليها رحمه الله، وكما قلت المهم في تنظيره، وأما الأمثلة فيمكن الإتيان بأمثلة تقارب تلك الأمثلة، وقد جاء هو بأمثلة يمكن أن تنوب عن بعض الأمثلة التي عرف فيها. يقول في بداية هذا الوجه الثاني إنه هو المشكل والسبب أن كثيرا من القضايا قضية بيع جمل جابر وشرائه صلى الله عليه وسلم لذلك الجمل من جابر يحصل في ألفاظ هذه القصة وهي واحدة بلا شك ولا ريب، ولا يمكن أن تحمل على التعدد بحيث قال إن الثمن كان في الحادثة الفلانية كان أقية، وفي الحادثة الفلانية كان 4 أوائل مثلا، وفي الحادثة الأخرى كان 5 أوائل، لا يمكن أن يقال هذا لأنها حادثة واحدة ولم تتعدد. فإذا لابد أن نسعى جاهدين في الوصول إلى عين الحق في هذه المسألة، أو كما قلت سابقا الأخذ بالمقدار الذي حصل فيه اتفاق بين الرواة وما حصل فيه من اختلاف فنعده كأنه ليس موجودا في الحديث، ولأنه لا يؤثر على أصل الحديث الذي شيق من أجله بعض الأمور التي هي محكمة في هذا الحديث لم تختلف فيها ألفاظ الرواة، مثل ما قلت في مسألة الشرط في البيع وكون النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الجمل من جابر بثمن مؤجل مقابل زيادة الثمن، وهي من المسائل المهمة بلا شك. على كل حال تقدم الكلام على حديث جمل جابر، ونأتي الآن للكلام على بعض القضايا التي مثل بها الصنعاني رحمه الله تعالى حينما قال: وكاختلافهم في ركوعات صلاة الكسوف مع أنه لم يصلها إلا مرة واحدة. نعم، صلاة الكسوف حصل بين عدد من الرواة خلاف في عدد ركعاتها، وهذا الخلاف أعرض عنه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيحه، أو أخرج كثيرا منه مسلم في صحيحه، لأن بعض أنواع الخلاف لم يخرجها مسلم. والبخاري رحمه الله اختار أن صلاة الكسوف ركعتان وفي كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا مقتضى صنيعه في صحيحه لأنه لم يخرج إلا الروايات التي جاءت بهذه الصفة، وأكد ذلك الترمذي في كتاب العلل حينما نقل عن البخاري تصريحه بتصويبه لهذه الرواية، رواية الركعتين وأن في كل ركعة ركوعين. وما دام البخاري تلفظ بهذا وأكده بتطبيقه فهذا يدل على ترجيحه لهذه الصفة وإعلاله لما سواها. كذلك أيضا هذا حكاه ابن القيم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجح هذه الصفة، وهي التي ذكرت أنها ركعتان وكل ركعة ركوعان، وهذا هو الذي صوبه ابن عبد البر وضعف ما سواه وأعلّه، وكذلك البيهقي، بالإضافة إلى من جاء بعد ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله الجميع. فمعظم الأئمة أعلوا جميع الروايات التي جاءت بخلاف هذه الصفة، والسبب أن معظم الصحابة الذين صحت إليهم الطرق وذكروا عدد الركعات وعدد الركوعات في كل ركعة معظمهم اتفقوا على هذا، وما ورد بخلاف ذلك فإنه معل. وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كتب رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وذكر أنه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جمعه هو 20 صحابيا، خرج رواياتهم ونقد هذه الروايات نقدا بديعا، حيث انه حقيقة اجهد نفسه في هذه الرسالة رحمه الله تعالى، ثم ختمها بالكلام على بعض فقه مثل هذه الاحاديث فتحسن مراجعتها. وهذه الرسالة ما طبعت الا بعد وفاته رحمه الله تعالى بقرابة سنتين او نحو ذلك. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. وأهم هذه الأحاديث التي وردت حديث عائشة وجابر وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. بالنسبة لحديث عائشة، اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من طريق عروة بن الزبير وعمرة بن عبد الرحمن، وفي هذه الرواية المخرجة في الصحيحين والمتفق على صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين، وفي كل ركعة ركوعان على الصفة المعهودة التي تصلى عندنا في هذه الأيام. وأخرج مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير قال عطاء حسبته يريد عائشة، وذكر الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وفي كل ركعة ثلاث ركوعات، يعني أنها ست ركوعات في ركعة. هذه جاءت كما قلت في رواية عطاء بن أبي رباح عن يزيد بن عمير على الشك، والظاهر أن الذي شك هو عطاء بن أبي رباح، فشك في كون الحديث عن عائشة، يقول حسبته يريد عائشة، ولهذا أعل الإمام الشافعي رحمه الله هذه الرواية بالانقطاع. والإمام الشافعي ممن أعل أيضا الأحاديث التي جاءت بخلاف هذه الصفة التي ذكرت، وأيده أيضا البيهقي رحمه الله تعالى. ولكن هذه المسألة منوطة بقضية الكلام عليها بتوسع في كتب المصطلح، وهي إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يكون متصلا أو لا؟ عرف من صنيع البيهقي أنه يحكم على الحديث الذي بهذه الصفة بالإرسال، وهذا واضح من صنيع الشافعي رحمه الله في مثل هذه الرواية. لكن هذا يختلف عما لو قال التابعي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا قال عن رجل نعم الأصل أنه مرسل، لأن التابعي لم يصح باسم ذلك الصحابي حتى يتبين لنا أنه سمع منه أو لم يسمع منه. أما لو قال حدثني رجل، فالجمهور على أن هذا الحديث صحيح وأنه متصل، ولكن صحابيه مبهم، وإبهام الصحابي لا يضر. وكما قلت الإمام الشافعي واضح من مسلكه غير هذا، وعلى هذا جرى عمل البيهقي رحمه الله في بعض الأحاديث كما هو معلوم عنه، وهذا مدون في كتب المصطلح وفي التطبيقات أيضا كما نلاحظ في تعقبات ابن دقيق العيد على البيهقي في كتاب الإمام وغيره. على كل حال، طريقة الحديث في مثل هذه المسألة أن عمرة وعروة هما أخص بعائشة رضي الله تعالى عنها من عبيد بن عمير، فترجح روايتهما لكونهما أخص وأحفظ لحديث عائشة وأكثر عددا من عبيد بن عمير. هذا مع ما يضاف إليه من الشك في هذه الرواية من قبل عطاء ابن أبي رباح، فالشك دليل على عدم الضبط. يضاف إلى ذلك أيضا باقي الروايات عن باقي الصحابة، فإن معظم الروايات كلها تدل على أن هذا هو الصواب في صلاته صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة. ولا يقال لعل كل منهم تحدث عن واقعة غير الواقعة التي تحدث عنها الآخر، لأن هذه الصلاة ما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. وأهل الحساب وبالذات من هو معروف بقربه من السنة وتعظيمه للسنة وخدمته للسنة كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله، حددوا وقت هذا الكسوف فقالوا إنه في 29 من شهر شوال من السنة العاشرة أي التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في الساعة 8:30 صباحا. وهذه الدقة في التحديد تدل على الدقة على وجه العموم، وهو أنه يمكن أن يعرف وقت حدوث الكسوف في ذلك الوقت من عدمه، وهذا يؤيد ما جاء في ألفاظ الحديث مما سأشير إليه إن شاء الله تعالى من أن هذه الوقعة واقعة واحدة وأنها لم تتعدد. والسبب أنه جاء في هذه الأحاديث أن هذا الذي حصل كان في وقت وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما جاء في بعض الأحاديث التصريح بذلك، وربما جاء في بعضها الإشارة إلى ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافعلوا إلى الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن هذا يشير إلى أن الناس لما رأوا هذه الآية ظنوا أن هذا إنما حدث بسبب وفاة إبراهيم الذي هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا حصل بهذا السبب
يرحمك الله.
وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما تكلم على هذا قال: ومن المعلوم أنه لم يكن عليه الصلاة أنه لم يكن له عليه الصلاة والسلام إبراهيم، يعني لم يكن له ولدان اسمهما إبراهيم حتى يقال هذا في وفاة الأول وهذا في وفاة الثاني، وأنه لم يمت موتتين، يعني لا يموت الإنسان إلا موتة واحدة، فإذا هي حادثة واحدة، وأكدها كما قلت أهل الكتاب، فهذا يدل دليلا قطعيا على أنه لا بد من الترجيح بين هذه الروايات، وأنه لا يمكن الجمع والتوفيق بينها في هذا الحدث الذي حصل. إذن بهذا نعرف حدوث رواية يزيد بن عمير عن عائشة التي رواها عطاء بن أبي رباح عن يزيد بن عمير. كذلك أيضا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فإن مسلما أخرج حديث جابر هذا من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه موافقة لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها التي في الصحيحين، أي أنه صلاها ركعتين وفي كل ركعة ركوعان، هذا في رواية أبي الزبير. ثم أخرج مسلم هذا الحديث من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه كالرواية السابقة الخاطئة، أي 6 ركوعات في ركعتين، يعني في كل ركعة 3 ركوعات. وهذا تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة عبد الملك بن أبي سليمان، فهو صدوق كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله، ولكن له أغاليط، وبلا شك أن هذا من أغاليطه لمخالفته رواية أبي الزبير ولمخالفته أيضا لباقي الروايات الأخرى الصحيحة. نأتي أيضا لرواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فحديث عبد الله بن عباس أخرجه البخاري ومسلم من رواية الزهري عن كثير ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعقبه قال الزهري: فقلت لعروة، يعني عروة بن الزبير وهو الراوي لحديث عائشة كما هو معلوم، ما فعل ذلك أخوك عبد الله بن الزبير؟ ما صلى إلا ركعتين مثل صلاة الظهر إذ صلى بالمدينة، فقال أجل إنه أقطع السنة. إذن هذا دليل على أن هناك من يرى أن صلاة الكسوف مثل صلاة الظهر، أي ليس فيها إلا ركوع واحد، وهذه إحدى الصفات التي قال بها بعض أهل العلم، وهي محكية عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وقد جاءت في رواية بعض الصحابة التي تكلم فيها مما فرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والصفة الثانية هي التي ذكرناها، والصفة الثالثة هي التي قلنا إنه أخطأ فيها من أخطأ، وهي أن في كل ركعة ثلاث ركوعات. والصفة الرابعة هي التي سأحكيها الآن في حديث عبد الله بن عباس، وهي أن في كل ركعة أربع ركوعات. والصفة الخامسة كما جاء في حديث أبي بن كعب أن في كل ركعة خمس ركوعات، وهذه أكثر الصفات التي وردت. الرواية الثانية، بطبيعة الحال هذه الرواية هي الرواية الصحيحة لحديث عبد الله بن عباس، وتؤيدها أيضا رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد رحمه الله من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن حسين بن عبد الرحمن الجزري عن مقسم مولى بن عباس عن ابن عباس بهذه الصفة أيضا، أنها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان. وشريك وإن كان فيه ضعف، يعني هذا الإسناد فيه كلام يسير، ولكنه شاهد قوي أيضا لرواية كثير ابن عباس. لكن الذي خالف هو عطاء ابن يسار من رواية زيد بن أسلم عنه، وهذه الرواية مخرجة في صحيح مسلم. هذه رواية مؤيدة، يعني رواية عطاء بن يسار والراوي عن زيد بن أسلم، والراوي عن زيد بن أسلم هو مالك وحفص بن ميسرة، هذه أيضا مؤيدة للرواية التي قبل قليل، وهي أنها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان. لكن الرواية المخالفة التي في صحيح مسلم هي من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيها أنها ركعتان وفي كل ركعة أربع ركوعات، يعني ثمان ركوعات في هاتين الركعتين. هذه الرواية يمكنها هي أشكل ما يأتي من الروايات، لأن علتها مظنونة. ومسلم رحمه الله لما أخرج هذا الحديث أخرجه من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن سفيان الثوري، وعقبه قال وعن علي مثل ذلك. واختلفت الأفهام في هذه العبارة وعن علي مثل ذلك، فشيخنا الألباني رحمه الله يرى أن مسلما أخرج هذا الحديث الذي هو حديث علي، وذهب إلى نقده بأن طاووسا لم يسمع من علي، يعني هو يرى أن هذا الحديث في الإسناد السابق، يعني من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن علي رضي الله تعالى عنه. و عبد الصمد شرف الدين رحمه الله محقق تحفة الأشراف ذهب مذهبا آخر، وهو أن هذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي، ويرى أن الراوي عن علي هو عبد الله بن عباس، وأن هذا الإسناد هو إسناد رواية عبد الله بن عباس، وابن عباس يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه. لكن المزي لم يفرد هذه الرواية في تحفة الأشراف ولم يذكرها البتة ولم يعرج عليها، ولكن استدركها عبد الصمد شرف الدين فجعلها في مسند علي رضي الله تعالى عنه ومن رواية ابن عباس عن علي. والحقيقة أنه لا هذا ولا ذا، فلا هو من رواية الطاووس عن علي ولا من رواية عبد الله بن عباس عن علي،
ولو كان هذا كذلك لما أغفله هؤلاء الأئمة وهم أهل بصيرة. لا شك في فضل شيخنا الألباني وفضل علوسه من شرف الدين، ولكن أيضا المزي أعلم منه، وغير المزي أيضا ممن ألف في أطراف الصحيحين كأبي مسعود الدمشقي وخلف الواسطي، ثم بعد ذلك الحافظ بن عساكر وابن طاهر المصري وغير هؤلاء الذين ألفوا في الأطراف، كلهم ما أحد منهم ذكر مثل هذا، ولا أحد استدركها أيضا، لا مغلط طائي حينما استدرك على المزي في تحفة الأشراف، ولا الحافظ بن حجر في النكت الضرار، ما أحد استدرك مثل هذه الرواية. فعدم تعريفهم عليها إما لكونها مشكلة عندهم في الجملة فأعرضوا عنها، ولا يمكن أن يخفى عليهم مثل هذا الذي ذهب إليه الشيخ الألباني أو عبد الصمد شرف الدين رحمة الله تعالى عليهما، لا يمكن أن يخفى عليهم لظهوره، ولكن إما أنهم أعرضوا عنها لهذا السبب وهو أنها لخفائها، أو لكونهم لا يريانها متصلة البتة وإنما هي معلقة، وهذا هو الصحيح. فهذه الرواية علقها شيخ مسلم وهو أبو بكر بن أبي شيبة، والدليل على هذا أننا إذا توسعنا في تفريج هذا الحديث نجد بعض الكتب التي أخرجته من طريق ابن أبي شيبة تذكر مثل هذا اللفظ، فهذا دليل على أنه ليس من صنيع مسلم وإنما من صنيع شيخه، كما جاء ذلك عند البيهقي بشكل أصبح مما عند مسلم، مما يدل على أن قائل هذه العبارة هو أبو بكر بن أبي شيبة، وأن هذا جاء من باب التعليق وليس بهذا الإسناد الذي مر آنفا، علما بأن رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لصلاة الكسوف جاءت على صفة أخرى من رواية رجل يقال له حنش، وهي مخرجة في صحيح ابن خزيمة في بعض الكتب الأخرى، وأعلها شيخنا الألباني بجهالة حنش هذا، والرواية فعلا يعني لابد أن تعل بهذا الراوي، ولا يقال إنه تابعي والتابعون يتسمح في جهالتهم، يتسمح في جهالتهم عند من يتسمح بشروط، منها أن لا تكون مخالفة كهذا الذي حصل، ومنها أن لا تكون في أحاديث الأحكام التي يشدد فيها أهل العلم، ولكن مما يمكن أن يتسامح فيه كأحاديث الفضائل وهل المجرة. نرجع لرواية ابن عباس المخالفة هذه التي فيها ثمان ركوعات في هاتين الركعتين، فبماذا يمكن أن تعل؟ أعلها الشيخ الألباني رحمه الله بأن حبيب بن أبي ثابت مدلس ولم يصرف للسماع في هذه الرواية، والحقيقة أنه لا بد أن تعل بهذه العلة أو بالشذوذ عموما، فشذوذها لا شك فيه لأنها مخالفة للروايات الصحيحة، ولكن كلما أمكننا أن نجعل العلة مرتبطة بعلة إسنادية فهذا هو الأصل، لأنه لا يمكن أن يأتي هذا إلا بسبب الأسانيد، لكن إما أن يكون ذلك وهما من أحد الرواة أو يكون بسبب علة متوقعة كسقط في الإسناد في مثل هذا الموضع، وهذا يؤكد ما ذكره الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في مقدمة الفوائد المجموعة في مقدمة الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، فإنه حقق الكتاب وكتب في مقدمته تقدمة فيها بعض الفوائد، ومن جملتها أن المحدثين أحيانا يعلون بما لا يعلون به في كل حال، مثل العنعنة المظنونة، فإذا كانت هناك عنعنة في أحد الطبقات ولا يمكننا أن نوجد علة في الحديث إلا بطريق هذه العنعنة، فإننا يمكن أن نعل بها حتى ولو لم نكن نعل بها في سائر الأحوال، يمكن مثلا أن تكون عنعنة هذا الراوي مقبولة عندنا في أحاديث أخرى، ولكن نشدد فيها في هذا الموضع لأنه ليس عندنا من يمكن أن نحمل عليه في هذا الحديث إلا في هذا الموضع، وكأن المقصود رد الحديث ولكن محاولة تلمس العلة، ولا شك أنها علة مظنونة لا نقول بذلك على سبيل القطع، ولكن كلما أمكن أن تعزى العلة لعلة إسنادية فهذا هو الأصل وهو الأولى. إذن تعليل الشيخ الألباني
أقول تعليل الشيخ الألباني رحمه الله في محله في مثل هذه القضية. طيب إذن هذا بالنسبة لرواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. أما لباقي الروايات كرواية عبد الله بن عمرو بن العاص فهي أيضا صحيحين ولم يأتي لها طريق مخالفة يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص بما أذكر. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة وإن لم يكن في الصحيحين لكن أظنه عند النسائي. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها هو في صحيح البخاري وأصل الحديث في الصحيحين كليهما ولكن ليس فيه ذكر عدد الركعات ولكن الرواية التي فيها ذكر عدد الركعات أخرجها البخاري وإلا فحديثها مشهور وأظنكم على ذكر من ذلك وهي أنها لما دخلت على أختها عائشة رضي الله تعالى عنها ووجدت الناس يصلون قالت ما هذا فأشارت إليها عائشة وأشارت إلى السماء قالت آية فأشارت برأسها النعم إلى آخر الحديث والحديث طويل كما هو معلوم. فعلى كل حال أنا أنصح من أراد استفاء الكلام على هذه المسألة بمراجعة رسالة الشيخ الألباني رحمه الله فهي رسالة جيدة في بابها نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع. لعل إن شاء الله تعالى بهذه الإلماحة السريعة نكون أخذنا صورة عن أن الصواب في مثل هذه الصلاة رواية من روى ركعتين وفي كل ركعة ركوعان وأننا بهذا نكون قد رجحنا بين الروايات والسبب سبب الترجيح اتحاد القصة والطرق الأخرى رأينا أنها معلومة. قال الصنعاني رحمه الله بخلاف صلاة الخوف فإنه صلاها مرارا على وجوه مختلفة فهي من القسم الأول. نعم أيها الإخوة صلاة الخوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة صلاها في وقعة الخندق صلاها بعسفان صلاها في مواضع أخرى وجاءت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة ففي بعضها الاقتصار على ركعة وفي بعضها أن الصلاة يمكن أن تكون تامة وفي بعضها يمكن أن تقصر ركعتين وكذلك أيضا صفة هذه الصلاة وموقع المأمومين من الإمام هل يصلون كلهم مع الإمام دفعة واحدة أو ينقسمون إلى قسمين وفيما لو كان العدو في مواجهتهم أو كان العدو خلفهم إلى غير ذلك من الصفات التي تحتاج إلى كلام طويل في الناحية الفقهية لهذه الصفة وليس هذا من مقصودنا ولكن يمكن مراجعة كتب الفقه وشروح الأحاديث لمعرفة هذه الصفات لأن الصنعة الحديثية لا نحتاج إليها في مثل هذه القضية لأنها باتفاق أهل العلم أنها متعددة الأحداث متعددة الأزمنة فليس بين هذه الأحاديث أي تعارض. بعض الأحاديث وردت في وقعة وبعض الأحاديث وردت في وقعة أخرى وبعض الأحاديث وردت في وقعة أخرى وكل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود الإشارة إلى أن هذه الروايات لا تناقض بينها ولا تناقض وإنما هي مؤتلفة بحسب تعدد الحوافل. قال فهي من القسم الأول وهذا صحيح. قال وكاختلافهم في حجه صلى الله عليه وسلم وكل منهم روى أنه حج صلى الله عليه وسلم حجا مفردا يبدو أنه يعني كل منهم يعني من الصحابة الذين روي عنهم أو رويت عنهم اللفظة الأخرى. يقول رحمه الله تعالى وكل منهم روى أنه حج صلى الله عليه وسلم حج مفردا، فالظاهر أنه يعني أولئك الصحابة الذين حصلت منهم بعض الألفاظ التي تحتاج منا إلى وقفة. وعلى رأسهم عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنه وغيرهم أيضا. فالصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قرابة 17 صحابيا، كلهم رووا أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ولكن ورد عن بعض هؤلاء الصحابة أنهم ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا، وورد عن بعضهم أنه حج مفردا، فهذا يمكن أن يظن معه أن هذه الروايات متناقضة ومتنافرة وأنه لا بد من الترجيح بينها. ونقول إن الروايات إذا أشكلت في مثل هذه الحال كما قلت قبل قليل لا بد أن نحرص على الجمع والتوفيق بينها ما استطعنا، فإن تعذر الجمع والتوفيق لجأنا بعد ذلك إلى الترجيح كما صنعنا في صلاة الكسوف. فهل صفة حجه صلى الله عليه وسلم أو أي الأنساك اختار صلى الله عليه وسلم هي بهذه المثابة يعني كما حصل في صلاة الكسوف، أو يمكن أن ينظر إليها من جهة أخرى؟ أقول بل يمكن أن ينظر إليها من جهة أخرى، وذلك أن هذه الروايات إما أنها في الصحيحين أو في أحد الصحيحين فهي صحيحة، هذا من حيث صحة الأسانيد، وما دام كذلك فإننا نحتاج إلى أن ننظر نظرة لعلنا نستطيع أن نوفق بها بين هذه الأحاديث. وهو كذلك فإن من روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا قد أصاب، وهذا هو الأصل، وهذا هو النسخ الذي اختاره صلى الله عليه وسلم، ولا أظن أننا في إشكال من ذلك. وهذا الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام هو أكثر الروايات، أكثر الروايات التي جاءت في وصف نسكه صلى الله عليه وسلم تقول إنه حج قارنا، ويؤكد ذلك التفصيل الذي ورد في أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يحلوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، ولما احتجوا بفعله صلى الله عليه وسلم علل وبين السبب وقال إني سقت الهدي، ولولا أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي لجعلها عمرة. إذن هذا لا شك فيه، وهو أن نسكه صلى الله عليه وسلم في الأصل هو القران. نحتاج إذن أن ننظر في رواية من روى عنه التمتع، وهم كما قلت عائشة وابن عمر بن عباس أنس وهكذا، فكيف يمكن أن يجمع بين القران والتمتع؟ نقول إن فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك الزمان أن التمتع قران، أو أن القران تمتع، أن القران تمتع، والسبب ما هو؟ السبب أن من حج وهو قارن فإنه قد ترفه نوعا من الترفه، وذلك بترك أحد السفرين، لأن القارن جمع بين العمرة والحج في سفر واحد، فترك أحد السفرين واستغنى بهذا السفر عن كليهما، فصار عنده نوع ترفه. والمهم أن فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك العصر كان متسقا هكذا، وعلى ذلك أو على رأسهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، بالإضافة لصحابة آخرين كعمران بن حسين وغيره، فكلهم يرون هذا الرأي. على سبيل المثال عثمان رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن المتعة، فاحتج عليه علي بن أبي طالب بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، فقال رضي الله تعالى عنه دعنا من ذلك، قال والله لا أدعو. ثم حج رضي الله تعالى عنه متمتعا، يعني جمع بين العمرة والحج، لكن وصفه رضي الله تعالى عنه لحج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بأنه حج متمتعا يدل على أنه يرى أن الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد يسمى تمتعا، وهذا ما عروه في لغة العرب في ذلك العصر وفي فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس في هذا أدنى إشكال. فإذا لا يقال أن الأحاديث التي وردت في هذا متعارضة ومتنافرة، بل هي متفقة، ولكن تحتاج منا أن نفهمها كما فهمها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يرون أن هذه اللفظة تعني التمتع الذي اصطلح عليه فيما بعد، وهو التحلل من العمرة ثم الدخول في الحج من جديد. هذا نعم نوع من التمتع، وهو التمتع الذي أصبح الأصل فيما بعد ذلك، ولكن لا يعني أن القران لا يسمى تمتعا. لكن الإشكال في رواية الإفراد، وهي أقل الصفات عددا في من رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر الروايات جاءت بذكر القران، ثم يليها في الكثرة ذكر التمتع، وأما ذكر الإفراد فإنما ورد تقريبا عن ثلاثة أو أربعة من الصحابة، هم عائشة وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم، وأيضا أظنه جاء في إحدى الروايات عن ابن عباس، أي ذكر الإفراد. والغريب أن هؤلاء الصحابة الذين ذكروا الإفراد هم الذين رووا القران وهم الذين رووا التمتع أيضا، فهنا يقال لمن عارض هذه الروايات بعضها ببعض يقال له اختر أنت، إذا كانت هذه الروايات متعارضة ومتنافرة في فهمك فما الذي ترى أنه أرجح؟ لا شك أن رواية الأكثر هي الأرجح، رواية من روى القران، وتؤيدها أيضا رواية من ذكر التمتع على الفهم الذي ذكرناه. فإما أن يقال إن هذه الروايات شاذة، أو إن الذين رووها أخطأوا مثل ما أخطأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذكر عدد العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رضي الله تعالى عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، فاستدركت على عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت، وذكر أن إحدى العمرتين وقعت في رجب، فقالت والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. والعمرتان اللتان أداهما النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقعتا في ذي القعدة، لكن إحداهما يبدو أنه أحرم بها في شوال، وهناك عمرة ثالثة وهي التي لم يذكرها ابن عمر ولا أظنها تخفى عليه، ولكنه ما احتسبها على اعتبار أنها جاءت مع حجه صلى الله عليه وسلم، وهي العمرة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بحجته فصارت ثلاثا. والعمرة الرابعة هي عمرة الحديبية، هي احتسبت من حيث الأجر عمرة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤديها، فهذه هي العمر الأربع التي قصدتها عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن يمكن أن يقال إن الذين رووا الإفراد أخطأوا، هذا إذا أردنا الترجيح بين الروايات، أما إذا أردنا الجمع تقول الترجيح لمن لم يرق له هذا الجمع، والجمع نرى أنه لا بد منه، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ورد عنهم لفظ الإفراد لا يمكن أن يخفى عليهم أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، لأنهم هم الذين رووا هذه الصفة في حجه صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يقال في لفظ الإفراد؟ يقال إن من أطلقها إنما أطلقها في مقابل بعض الأقوال التي قيلت، فهناك من رأى أنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا وحل من عمرته، فهذا قول غلط، وكأنه جاء من باب المقابلة للتأكيد على أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤدي شيئا من أعمال العمرة، وإنما أدخل العمرة في الحج وأدى أعمال الحج مفردا، أي أنه لم يؤدي إلا أعمال الحج ولم يؤدي شيئا من أعمال العمرة، وإن احتسبت له في الأجر كعمرة، فلا بد من مثل هذا. ومن هذه الصفات التي تؤكد هذا أنه صلى الله عليه وسلم إنما سعي سعيا واحدا، ولو كان الأمر كذلك لسعى سعيين كما هو الحال في المتمتع. فما دام صلى الله عليه وسلم سعى سعيا واحدا واحتسبت له عمره مع الحج، فصارت صفة القران الآن مثل صفة الحج مفردا تماما، أليس كذلك؟ نعم، ليس هناك أي اختلاف إلا في قضية واحدة وهي سوق الهدي. فإذا هذا هو مراد من ذكر الحج مفردا، فإن اقتنع المقتنع بهذا أو فليعد أن تلك الروايات شاذة، والأصل أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والرواية التي جاء فيها رفل التمتع لا تنافيها كما قلت، لأن هذا كان فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبهذا نخلص من مثل هذا الإشكال، ولعل المسألة صارت إن شاء الله تعالى واضحة. نقرأ لفظه على أساس إذا كان في شيء يحتاج إلى تعليق. قال: وكل منهم روى أنه حج صلى الله عليه وسلم حجا مفردا أو مفردا، وآخرون رووا أنه تمتع، وآخرون أنه قارن، وهي في واقعة واحدة. نعم، معروف أنه صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة، ولا يمكن أن تكمل هذه على التعدد، وهي في واقعة واحدة وحجة واحدة، ونحو هذه الصور وهو كثير، فهذا لا بد فيه من النظر في الروايات وطرقها، يعني أن هذه الأمثلة التي جاء بها من باب التمثيل لا من باب الحصر، وعلى هذا نقيس، أي أن هذا يحتاج إلى إنسان جمع بين الفقه والحديث لينظر في هذه القضايا مثل هذه النظرة، فمراعاة الطرق واختلافها واتفاق الرواة واختلافهم ومخارج الروايات والحفظ والإتقان وكثرة العدد وما إلى ذلك، لابد من مراعاتها في مثل هذه الحال حتى ننظر هل الصواب مع من روى كذا أو الصواب مع من روى كذا، وهل يمكن، وأيضا بالإضافة للناحية الفقهية التي تتدخل في هذا، هل يمكن أن يجمع بين هذه الروايات أو لا يمكن الجمع، ومثل هذا الذي قلناه إن شاء الله تعالى لعله يكون أنموذجا ويحتذى حلوه في باقي الروايات التي يمكن أن تعترض طريق طالب العلم. قال: ونحو هذه الصور وهو كثير، فهذا لابد فيه من النظر في الروايات وطرقها والصحيح منها والراجح من المرجوع، وهو شيء عسير إلا على من سهله الله. نعم، لا شك أن الذي لا يطلب العلم من مظانة ولا يسلك مثل هذه المسالك يمكن أن يكون عسيرا عليه، ولو خاض غماره وهو ليس بأهل فإنه يمكن أن تصدر منه بعض المخالفات أو الشذوذات التي ينبغي لمن لم يكن أهلا للخوف بمثل هذه القضايا أن يدعها لأهلها وأن لا يتعجل. قال: فإن تم للناظر الترجيح كما تم للعلماء النظار في حديث جابر، ماذا فيه؟ قال: رجح البخاري رواية وشرط ظهره إلى المدينة، ورواية في شرط ظهره إلى المدينة، يبدو أن العبارة هنا فيها شيء من الإشكال عند المحقق، يعني ربما مثلا تكون هذه اللفظة هناك إشارة ضرب عليها في الأصل ولم يتنبه له، الله أعلم كيف جاءت، يعني العبارة فيها ركة وفيها تكرار. قال البخاري: الاشتراط أكثر، فرجح هذا اللفظ على الثلاثة الألفاظ المروية في القصة، وهذا تقدم معنا. وكذلك رجح أن القيمة كانت توقية على رواية 200 درهم ورواية 4 أواق ورواية 20 دينارا. قال البخاري: قول الشعبي بأقلية أكثر، وهذا تقدم معنا في الأسبوع الماضي. قال: وفي سنة الكسوف رجحوا رواية الركوعين على من روى 3 و4 و5، وأقول وعلى من روى أيضا 1، وأوضحوا الوجه في الترجيح. طيب، هنا كلام جيد يقول: فإن قوي للناظر ما قالوه فالمراد، يعني ذلك غاية المطلوب. إذا وجدت أن قولهم قوي، وإن ظهر له الترجيح بخلاف هذا، بخلاف ما رجحوا به، فهذا باب اجتهاد مفتوح لمن فتح الله عليه. نعم، مثل هذه المسائل لا ينكر فيها على مجتهد. قال: وإن لم يرجح عنده شيء قال الله أعلم، فإن من العلم أن يقول فيما لا يعلم الله أعلم. نعم، لأننا وجدنا على سبيل المثال في حديث الكسوف بعض أهل العلم كابن خزيمة وغيره يرون التعدد، يرون أنه يعمل بهذا ويعمل بهذا ويعمل بهذا، وهل مجرى. ولكن الصواب ما تقدم ذكره بسبب تعدد، بسبب وحدة الزمن، وأنها واقعة واحدة ولم تتكرر. قال: وأما العمل مع صحة الطرق أو حسنها ولم يترجح لك أحدها، فالأظهر أنك مخير فيه، لأنك تقول كل قد روي. نعم، مثل ما جاء في صفة الحج، ولكن صفة الحج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم غير صفته بالنسبة لنا، فالكلام على صفة حجه صلى الله عليه وسلم هو ما قدمناه، وهو أنه إنما حج قارنا ولا تنافي بين باقي الروايات، وهذا الذي حصل، وإنما المقصود الصواب وهو أن حجه عليه الصلاة والسلام كان قارنا. أما بالنسبة لنا فنحن مخيرون بين هذه الأنساك الثلاثة، ولكن يبقى التفضيل بينها، هل الأفضل التمتع أو القران أو الإفراد؟ وكل من ذهب مذهبا فعنده مستنسل، فالذين ذهبوا إلى أن الأفضل التمتع، طبعا هناك من رأى الوجوب كالظاهرية وجوب التمتع، ولكن لا نقول بهذا، وإنما نرى أن الأفضل التمتع، لأنه هو الذي حث عليه الصلاة والسلام عليه بقوله: والقول مقدم على الفعل أولا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذكر سبب عدم فعله، وهو أنه ما منعه من ذلك إلا أنه ساق الهدي، وتأكيد مرارا وتكرارا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مواضع متعددة، وهو يعيد ويبدأ عليهم ويلح عليهم بضرورة التحلل من العمرة، نعم التحلل من العمرة، والفصل بين الحج والعمرة والترفه بين ذلك. فما دام صلى الله عليه وسلم أكد هذا في قوله وكرره، فنرى أن هذا هو الأفضل. أما من رأى أن القران أفضل، فحجتهم أن الله جل وعلا لم يكن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأنساك، ولو كان التمتع أفضل ما اختار الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم القران. هذه حجة، ولكن الجواب عليها ما ذكرته، وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على فعله، ومعلوم بأن الله جل وعلا قد اختص نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض الخصائص، فربما كان هذا أفضل بالنسبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس الأفضل بالنسبة لنا، وبهذا لا تنام. فاختار الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم الأفضل في حقه هو، وليس الأفضل في حق أمته. أما بالنسبة لحجة من رأى أن الإفراد أفضل، فأعظم ما احتجوا به فعل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وأمرهما بذلك فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقالوا هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهديهم والاقتداء بهم، في الإضافة إلى ظاهر بعض الروايات التي أشرت إليها. ومن قرأ كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان يتجتمع بأن الإفراد أفضل هذه الأنساب، لكن ينبغي لطالب العلم أن لا يقتصر على قول عالم دون الآخرين، بل من قرأ في كلام الشنقيطي فليذهب ويقرأ في كلام ابن القيم في الزاد حتى تدل عنده الكفة. أما أن يميل إلى قول بسبب قوة حجة صاحب ذلك القول فهذا ليس من المسالك المعتدلة. قال وذلك مثل ركوعات صلاة الكسوف، ولم يرجح إلى أو لم يرجح إلى شيء منها أو إلي شيء منها منهما، فالكل جائز في العمل به. وكذلك رجحوا أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وثبت عند العلماء أنه يجوز الثلاثة الأنواع، إنما النزاع في الأفضل وفيما فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجح لك أو رجح لك ما رجح أو فإن رجح لك ما رجحوا به كونه صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأحببت الأسوة حججت قارنا، وإن لم يرجح لك أو يرجح لك فأنت مخير ولا يلزمك اعتقاد أي الثلاثة أفضل، إنما أنت مخاطب ومكلف بأداء الحج.